بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على زكاة بهيمة الأنعام، وأخذنا فيما مضى معنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، ونأخذ بإذن الله عز وجل في هذا اليوم ما تبقى من هذا الباب. قالوا قدر الواجب في البقر، يعني مضى معنا في ما مضى في الدرس الماضي أن نصاب الإبل يبتدئ بخمس من الإبل إلى عشر، يعني من خمس ففيه شاه، ثم إلى العشر ففيه شاتان، ثم إلى الخمسة عشر ففيه ثلاث شياه، وهكذا حتى يبلغ 25. ففيه بنت مخاض وهكذا إلى آخر ما ذكر معنا في الدرس الماضي. واليوم نأخذ بإذن الله عز وجل مقدار الواجب في البقر والغنم. قالوا قدر الواجب، قالوا قدر الواجب في البقر يجب في 30 بقرة إلى 39 تبيع، وهو ما تم له سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمة. وفي 40 إلى 59 مسنة، وهي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان. وفي 60 إلى 69 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، وهكذا مهما بلغت. قال وذلك لحديث معاذ رضي الله عنه وفيه: فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. كما ترون نصاب البقر يبدأ بثلاثين بقرة، فإذا كان عند الإنسان 30 بقرة فقد بلغ النصاب. والقدر الواجب الذي يخرج من هذه 30 بقرة أن يخرج تبيعا، وهو ما كان ابن سنة كاملة. فيبقى على هذا حتى تبلغ 40. إذا بلغت البقر إلى 40 بقرة ففيه بعد ذلك مسنة، فيه مسنة وهي ما تم لها سنتان، ما تم لها سنتان، ثم لا شيء عليه حتى يبلغ إلى 60. فإذا بلغ إلى 60 ففيه تبيعان، وإذا بلغ إلى 70 ففيه تبيع ومسنة، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر معاذا رضي الله عنه وأرضاه أن يأخذ من صدقة البقر من أهل اليمن، أمره أن يأخذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. فإذا في كل 30 تبيعا وفي كل 40 مسنة، وهكذا كما تقدم. قالوا وهذا جدول يبين كيفية الزكاة في البقر. قالوا من 30 إلى 39 تبيع، بمعنى أن 31 32 وهكذا إلى 39 ليس فيها شيء، إنما فيها التبيع فقط. وكما يسميه العلماء، يسمي العدد بين النصابين، يسميه الفقهاء بالوقص، فالأوقاص وهي التي تكون بين النصابين في بهيمة الأنعام غير مؤثرة في العدد حتى يبلغ إلى حد النصاب الآخر أو العدد الآخر. فمن 30 إلى 39 التسع التي بين 30 و40 ليس فيها شيء، التسع التي بين 30 وبين 40 ليس فيها شيء على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن 40 إلى 59 فيها مسنة، كذلك الوقص من 40 إلى 59 ليس فيها ماذا؟ ليس فيها إلا مسنة، ليس فيها إلا مسنة. قالوا من 60 إلى 69 تبيعان، ومن 70 إلى 79 تبيع ومسنة. لماذا؟ لأنه في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا كان عنده 30 تبيع، إذا بلغت 40 في مسنة حتى تبلغ إلى 60، فإذا كان 60 60 كم فيها 30ات؟ ها يا جماعة 30 و30، فإذا فيها تبيع وتبيع، فيه أو فيها تبيع وتبيع، وهكذا 70 فيها تبيع ومسنة، 80 فيها مسنتان، وهكذا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قالوا فما زاد ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، لما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه. قالوا الثالث في قدر الواجب في الغنم، أي ما هو المقدار الذي يجب إخراجه في الغنم إذا بلغت النصاب؟ قالوا ويجب في 40 من الغنم إلى 120 شاه، وفي 121 إلى 200 شاتان، وفي 201 إلى 303 شياه، ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيكون في كل 100 شاة مهما بلغت، مهما بلغت. قال وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدقة، وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 120 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. يعني الآن عندنا زكاة الأغنام، زكاة الأغنام نصاب الغنم يكون 40، نصاب الغنم، نصاب الغنم 40 شاتا فما فوق، فإذا بلغت الغنم 40 شاة ففيها شاة إلى 120 حتى تصل إلى 120، إذا وصلت الشياة إلى 120 ففيها شاتان، يعني من 40 إلى 199 ليس فيها إلا إيش؟ من 40 إلى 119، إلى 119 ليس فيها إلا شاة، فإذا بلغت 120 ففيها شاتان إلى كم؟ إلى 200، فإذا بلغت 200 ففيها شاتان، وهكذا، يعني يكون من 40 إلى 120 شاه، من 40 إلى 120 شاه، ومن 121 إلى 200، من 121 إلى 200 ففيه شاتان، ومن 121 أو من 201، يعني نعيد، من 40 إلى 120، من 40 إلى 120 شاة، ومن 121 إلى 200 شاتان، ومن 201 إلى 300 3 شياه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، ما معنى هذا؟ معنى هذا ومقتضى هذا على مذهب الجمهور أن النصاب بعد 201 يبقى على الشاة الثالثة على 3 شياه حتى تبلغ 399، ففيه كم؟ 3 شياه. فإذا بلغت 400، إذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، إذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، ثم إذا بلغت 500 ففيها 5 شياه، وهكذا. فيكون أكبر وقص، يكون أكبر وقص من 201 إلى 399، من 201 إلى 399 من الغنم. بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده 201 من الغنم فليس عليه من الزكاة إلا 3 شياه، وهكذا 300 350 390 399، ليس عليه إلا 3 شياه. إذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، ففيها 4 شياه. فإذا بلغت 500 ففيها 5 شياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، قال فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، يعني بعد 100 إذا زادت 100، بعد 100 إذا بعد 100 الثالثة إذا زادت 100 ففيها شاة رابعة، إذا لم تزد 100 زاد أقل من 100 فليس فيها إلا 3 أشياء التي هي نصاب 201. المسألة الثالثة في صفة الواجب، قالوا وزان الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم، فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة، وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم، ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال لا من خياره ولا من شراره، فيجب على الساعي مراعاة السن الواجبة، إذ لا يجزئ أقل منها لأنه إضرار بالفقراء، ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء. قالوا ولا يأخذ المريضة والمعيبة والكبيرة الهرمة لأنها لا تنفع الفقير، وبالمقابل لا يأخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا الربا وهي التي تربي ولدها، ولا الماخض وهي الحامل، ولا الفحل المعد للضراب، ولا حرزات المال وهي خيارها التي تحرزها العين، لأن من كرائم الأموال وأخذها إضرار بالغني لقوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم، أي في حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن كما في حديث ابن عباس صحيحين. قالوا ولما روي عن عمر أنه قال لعامله سفيان قل لقومك إنا ندع لكم الربا والماخض وذات اللحم وفحل الغنم، ونأخذ الجذع والثني، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال. وحاصل هذا وخلاصة هذا أن الشريعة الكاملة العادلة التي فيها مراعاة لمصالح الناس لغني وفقيرهم جعلت الواجب في ما يؤخذ من الزكاة من أوسط المال لا من الكريم الذي عليه أنظار صاحب المال، ولا من الرديء الذي لا تكون عليه الأعين، بل يكون من وسط المال. لذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المصدق والجاب إذا ذهب المصدق الذي يأتي بالمال والصدقة والزكاة، قالوا عليه أن يقسم هذه الأموال من بهيمة الأنعام على ثلاثة أقسام. يعني ذهب إلى رجل عنده إبل أو عنده بقر أو عنده غنم فيقسمها على ثلاثة أقسام: الكريمة يجعلها على حدة، والرديئة يجعلها على حدة، والوسطى يجعلها على حدة، ويأخذ من الوسطى، فلا يأخذ الكريمة ولا يأخذ الرديئة، وهذا من عدالة الإسلام الشريعة الكاملة العظيمة التي هي من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كما ذكر أنها لا تؤخذ الكريمة ولا تؤخذ كذلك ماذا الرديئة، ولكن يؤخذ الأوسط، الأوسط من المال، لما جاء في حديث عمر: وإياك وكرائم أموالهم. فكما سمعتم الفقهاء يقولون تقسم هذه الأنعام على ثلاثة أقسام: كريمة ورديئة ووسطى. فالمتصدق أو المصدق الذي يجمع المال مال الزكاة يأخذ من الوسطى، يأخذ من الوسطى. المسألة الرابعة: في الخلطة في بهيمة الأنعام. ومعنى الخلطة أي خلط بهيمة الأنعام بعضها ببعض، إما من الإبل أو من البقر أو من الغنم، أن تكون مختلطة بعضها مع بعض، وتكون لمالكين فأكثر، تكون لمالكين فأكثر. قالوا: وهي على نوعين. النوع الأول خلطة أعيان، وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء. يعني هذا النوع من أنواع، النوع الأول من أنواع الخلطة، وهي الخلطة في الأعيان، الخلطة في الأعيان، أي كما ذكر إنسان أو رجلان أو أخوان يرثان من أبيهم 10 من الإبل أو 100 من الإبل أو من الغنم أو من البقر أو ما شابه ذلك، هذا يسمى المال الذي بينهما خليطان، إذا لم يقتسمان، يعني ورثاه عن أبيهم وأبقوه على الحال الأولى، وأبقوه على الحال الأولى، لم يتميز مال أحدهما من الآخر، لم يتميز مال أحدهما من الآخر، فمثل هذا يقال خلطة أعيان، خلطة أعيان، وتكون بالشراء، وتكون أيضا بالشراء. كيف تكون بالشراء؟ مثلا يجتمع اثنان، هذا بمبلغ من المال وهذا بمبلغ من المال، هذا يقول أنا سأدفع 100,000 وهذا سأدفع 100,000، فيشتريان غنما بالمئتي ألف دون التعيين، لا يقال هذه ملك لك وهذه ملك لي، لا، يشترون بالمئتين ألف كلها غنما مشتركا بينهما، مشتركا بينهما، فهذه تسمى خلطة أعيان، هذه تسمى خلطة أعيان. النوع الثاني خلطة أوصاف. قالوا: وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا، ويجمع بينهما الجوار فقط. النوع الثاني من أنواع الخلطة، الخلطة في الأوصاف، كأن يكون مثلا رجل عنده 50، عنده 50 من الغنم يعرفها ويميزها، وآخر عنده 50 أيضا من الغنم يعرفها ويميزها، ولكنها مختلطة، تذهب في المرعى سواء، ولها راع واحد، وتأكل سواء، وترجع سواء، وما شابه ذلك، هذه كذلك خلطة، هذه كذلك خلطة، وتترتب عليه أحكام الخلطة في الزكاة كما سيأتي. قالوا: وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا. الخلطة تجعل المالين كأنهما مالا، كأنهما مال لرجل واحد، قل فيها الزكاة أو كثر، قل فيها الزكاة أو كثر، يعامل معاملة المال الواحد. قالوا: وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا. ومعنى هذا أنه إذا كان مجموع النصابين أقل، إذا كان مجموع المالين أقل من النصاب فليس فيها زكاة. مثال ذلك: رجل عنده 10 من الغنم وآخر عنده 10 من الغنم مختلطة، يأكلان معا في المرعى ويذهبان معا ولهم راع واحد، وأيضا لهم كذلك مثلا الفحل واحد وما شابه ذلك من الشروط المذكورة التي ذكرها، هذه خلطة، لكن هل فيها الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تبلغ النصاب، لأن نصاب الغنم 40، لأن نصاب الغنم أن تكون الغنم 40 شاة، وهذه لم تكن 40 بل هي 20 شاة. قالوا: وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما كافرا لم تصح الخلطة ولا تؤثر. يعني من شروط معاملة المالين كالمال الواحد في الزكاة أن يكون كلا الشريكين من أهل الوجوب في الزكاة، أما إذا كان أحدهما مسلم والآخر كافر فالخلطة ها هنا غير معتبرة شرعا باعتبار إخراج الزكاة. بمعنى أنهم إذا كان رجل عنده 20 شاه وهو مسلم ورجل آخر عنده 20 شاه وهو كافر، وهما مختلطة، أموالهم مختلطة مشتركة، فليس فيه زكاة مع أن النصاب قد بلغ. لماذا؟ لأن صاحب أحد الخليطين ليس من أهل الزكاة لأنه كافر ليس بمسلم، ومن شرطه الإسلام. قالوا: ولا تؤثر. قالوا: وأن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى، ويشتركان في المسرح فيسرحن جميعا. أن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى، ويشترك في المسرح فيسرحن جميعا ويرجعن جميعا. والمحلب والمرعى، المحلب أي أن تحلب معا، والمرعى أن يكون مرعاها معا، والفحل أي أن يكون الفحل لهم جميعا واحدا. قالوا: فيكون فحل الضراب واحدا مشتركا لها جميعا. طيب، وهذا أيضا شرط، يعني العلماء رحمهم الله تعالى، الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا مسألة ها هنا، وهي: ما هو الضابط في الخلطة؟ أي متى يقال للخليطين من الغنم أو من البقر أو من الإبل بأنها خلطة معتبرة شرعا تعامل معاملة المال الواحد؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أقوالا كثيرة، منهم من قال أن العبرة في المرعى والمسرح والمبيت وأن يكون الفحل واحدا، ومنهم من زاد أن يكون المحلب واحدا، ومنهم من زاد أمورا أخرى. بل ذكر بعض أهل العلم أن الوجوه المتفرعة في مذهب الحنابلة فقط، الوجوه المتفرعة على هذه المسألة في مذهب الحنابلة فقط، كما ذكر ذلك المرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف، أنها تصل إلى 24 قولا أو إلى 24 وجها، أي في ضابط الخلطة. والصحيح الذي عليه طائفة من المحققين، هو الذي رجحه العلامة المحقق ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع، أن العبرة في الخلطة مرجعها إلى العرف، العبرة في الخلطة مرجعها إلى العرف، لأن أعراف الناس في الخلطة مختلفة، أعراف الناس في الخلطة مختلفة. بعض الناس ضابط الخلطة عندهم يكون بشرط واحد كذا وكذا وكذا، بعضهم في بلدة أخرى في مكان آخر يضيفون شرطا رابعا، في مكان آخر يزيدون شرطا خامسا، في مكان آخر يزيدون شرطا سادسا، وهكذا. فالعبرة بعرف الناس، فما دام في عرف الناس أن هذا خلطة وأنه يعامل معاملة الشيء الواحد والمال الواحد ففيه الزكاة، ففيه الزكاة باعتبار ماذا؟ باعتبار هذه الخلطة، لأن الخلطة تصير المالين فأكثر كالمال الواحد، كالمال الواحد. قالوا فإذا توافرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قالوا فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، وذلك في بهيمة الأنعام خاصة دون غيرها، أي في بهيمة الأنعام من البقر أو قل من الإبل والبقر والغنم دون غيرها من أموال الزكاة. وقوله فإذا توفرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد تأثير الخلطة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا الحديث كما فسره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، هذا يكون باعتبار الساعي الذي يجمع المال وباعتبار صاحب المال، فلا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين مفترق كذلك خشية الصدقة، والعكس من الساعي لا يفرق ولا يجمع خشية أن تنقص الصدقة. قالوا فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها، يعني مثال ذلك كما ذكرنا، يعني رجل ورجل، هذا عنده 20 من الغنم وهذا عنده 20 من الغنم، إذا ضمت أو كان خليطين ففيها الزكاة أم لا؟ ها يا جماعة، رجل عنده 20 من الغنم وآخر عنده 20 من الغنم وهي مختلطة فيها الزكاة أم لا؟ الجواب فيها الزكاة. إذا فرقت هل يكون فيها الزكاة أم لا؟ ما يكون فيها الزكاة. إذن قالوا فالخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي ماذا؟ وفي إسقاطها، في إيجاب الزكاة وكذلك في ماذا؟ في إسقاطها كما ذكر، وكذلك في زيادتها أو في نقصانها، في زيادتها أو في نقصانها. يعني مثال ذلك مر معنا أن في الغنم من 40 إلى 120 كم فيها؟ فيها شاه. طيب إذا زادت على 120 بواحدة صار عندهم 121 كم فيها؟ فيها شاتان. لو كان إنسان رجل عنده 41 شاه وصاحبه عنده 80 شاه، طيب يا جماعة، يعني لو كان هذا سيقول فيه شاتان هكذا وهكذا، لكن نقول واحد مثلا عنده 39 شاه وصاحبه عنده 82 شاه، إذا فرقوا هل يكون على الثاني زكاة على صاحب 39؟ ما على شيء، إنما يكون على صاحبه كم؟ شاه واحدة، إنما تكون على صاحبه شاه واحدة. بسبب ماذا؟ بسبب التفريق. إذن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين ماذا؟ بين مفترق، خشية ماذا؟ خشية الصدقة. قالوا ومثال الجمع بين المتفرق، قالوا أشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك 40 من الغنم فجميعها 120، فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب عليهم 3 شياه. واضح يا جماعة؟ وجب على الثلاثة منفردين على كل واحد شاه. قال لكن إذا جمعنا الغنم كلها فلا يكون إلا شاة واحدة، فهنا جمعوا بين متفرق لئلا يجب عليهم 3 شياه بل واحدة. قال ومثال التفريق بين المجتمع، ومثال التفريق بين مجتمع، شخص عنده 40 شاه فإذا علم بمجيء العامل فرق بينهما أو بينها فجعل 20 منها في مكان وعشرين في مكان آخر، فلا يؤخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب، لعدم بلوغها النصاب. طيب، الأولى أن يقال شخصان، الأولى أن يقال شخصان، واضح يا جماعة المثال؟ لأن الشخص الواحد لا يقال خلطة، إنما تكون الخلطة بخلط مالين لرجلين فصاعدا، إنما تكون الخلطة بخلط مالين لرجلين فصاعدا. إذن أصاب أن يقال. ومثال التفريق بين مجتمع شخصان، واضح يا جماعة؟ عندهما 40 شاة، عندهما 40 شاة، فإذا علم، أو فإذا علم، نجعل كل بالمثنى، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينهما فجعل 20 منها في مكان و20 منها في مكان آخر، فلا يؤخذ عليهما زكاة لعدم بلوغهما النصاب، متفرقة. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني المثال ليس بصواب، المثال مذكور عندنا هنا ليس بصواب، الصواب أن يقال ومثال التفريق بين مجتمع شخصان. واضح يا إخوة أم لا؟ لأن الخلطة تكون باختلاط مالين لشخصين فصاعدا، أما إذا كان مال لواحد فالذي عليه جماهير أهل العلم أن المال يضم. واضح يا جماعة؟ يعني مثال ذلك، رجل عنده غنم في حضرموت، عنده 20 شاة في حضرموت، وعنده 20 شاة في شبوة، واضح؟ فهل عليه زكاة أم لا؟ الجواب عليه زكاة. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه يملك 40 شاة، وإذا ملك 40 شاة ففيه إيش؟ ففيه الزكاة، فرقها أو لم تفرق. واضح يا جماعة أم لا؟ وهكذا قل أيضا، إنسان عنده مال ذهب، عنده مثلا 40 جراما في حضرموت، و50 جراما أو 100 جرام في شبوة أو في المهرة أو في عدن أو في صنعاء أو في أي مكان، الواجب عليه أن ماذا؟ أن يضم الجميع ويخرج الزكاة عن ماذا؟ عن الجميع، على قول جمهور، على قول جمهور أهل العلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذن يعني نخرج بهذا بأمر، وهو أن الصواب في المثال أن يقال كله بالتثنية. واضح يا جماعة؟ يقال على الصواب شخصان عندهما 40 شاة، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينهما، أو فرق بينها أي بين 40 شاة، فجعل 20 منها في مكان و20 منها في مكان آخر. يعني هذا يقول هذه حق 20، والآخر يقول هذه حق 20، المتصدق ماذا؟ يقول لا زكاة عليكما. لكن إذا كانت لواحد، لمن هذه 20؟ لزيد. يذهب المكان الثاني، لمن هذه 20؟ لزيد. إذن فيها الزكاة. واضح يا جماعة أم لا؟ لو فرق المال للشخص الواحد يجب عليه فيها ماذا؟ الزكاة، ولو كان متفرقا كما ذكر. فإذا نخلص من هذا أن العبرة بماذا؟ باجتماع في الخلطة، أن تكون الخلطة معتبرة. وما هي المعتبرة؟ أن يرجع في ذلك إلى العرف، فما كان في العرف خلطة فإنها تعامل معاملة المال الواحد. طيب، عندنا أمر، هل لابد أن يكون خليط، أن يكون المال الخليط، أن يملك كل إنسان نصابا أم لا يؤثر هذا؟ يعني مثال ذلك، أنا عندي 20 شاة وزيد عنده 20 شاة، هل الخلطة ها هنا مؤثرة أم نقول لا تؤثر حتى أملك 40 شاة التي هي النصاب ويملك صاحبي 40 شاة؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الصواب أن النصاب غير معتبر باعتبار الخلطة، يعني باعتبار ماذا؟ انفراد كل واحد بماله، بل العبرة بالاجتماع. فإذا اجتمع المالان واختلط المالان وبلغ المالان نصابا ففيه الزكاة، ولو كان عند الانفراد عند كل واحد منهما دون النصاب. واضح هذا جماعة أم لا؟ يعني نعطي مثال آخر، لو كان اجتمع 40 لو اجتمع أربعون لكل واحد منهما شاه، اجتمع أربعون لكل واحد منهما شاه، جعلوا لها راعي ومسرح ومرعى، وترعى مع بعض وترجع مع بعض وتحلب مع بعض، ولها فحل واحد، فهذه ايش تسمى؟ سمى خلطة. واضحة جماعة؟ كم فيها من الزكاة؟ فيها شاة واحد، على من الشاة؟ ها يا جماعة، على من الشاة؟ الجواب أن الشاة تكون على كل واحد منهم، فيكون على كل واحد منهم جزء من أربعين، يكون على كل واحد منهم جزء من أربعين، لأن الزكاة لأربعين شاة، لكل واحد شاة، فيكون لكل واحد أو على كل واحد، على كل واحد جزء من أربعين شاة. واضح هذا يا جماعة؟ فيخرج تخرج الزكاة بهذا الاعتبار، تخرج الزكاة بهذا الاعتبار. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.